قال المصنف رحمه الله تعالى: أول كتاب الحروف والقراءات. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال أبو داود: بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجل.
هذه القراءة: يعذب عذابه أحد، يعني يعود الضمير على الكافر، أنه يعذب عذابا عظيما. وأما القراءة المشهورة يعذب فيعود إلى الله، لا يعذب تعذيب الله جل وعلا أحد، تعذيبه شديد. وهذه هي قراءة حفص. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فيومئذ لا يعذب. قال أبو داود: قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر: لا يعذب ولا يوثق إلا الحديث المرفوع، فإنه يعذب بالفتح. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال: أخبرنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكال، فقال جبرائيل وميكائيل.
يعني قراءة جبريل وميكائيل فيها لغات متعددة تأوصلوها إلى 13 لغة، ولكن القراءة التي جاءت في القرآن جبريل وجبرائيل، يعني إن هذا وهذا كلاهما جاء قرأت بها. نعم.
قال: حدثنا زيد بن
القاسم. معنى إيل هنا كلن اسم عبد، عبد بمعنى جبريل يعني عبد الله أو عبد الرحمن، وكذلك ميكائيل. نعم.
قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا بشر يعني ابن عمر قال: أخبرنا محمد بن خازم قال: ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش، فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل.
يعني أن هذه قراءة جبرائيل وميكائيل، وهذه لغة، ولغات متعددة في جبريل وميكائيل، منها جبرائيل وجبريل وجبرائيل وجبرين، يعني كثيرة. ولكن الذي يعني يقرأ به ما ثبت متواترا وما وافق الرسم، رسم مصحف عثمان، وما صح في اللغة، وهذه صحيحة في اللغة. نعم.
قال أبو داود: قال خلف: منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري قال: معمر وربما ذكر ابن المسيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من قرأها ملك يوم الدين مروان. قال أبو داود: هذا صح من حديث الزهري عن أنس والزهري عن سالم عن أبيه.
وثبت أنها تقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكي ومالكي، كلاهما سبعية، قراءة سبعية خلافية، وليس على ظاهر ذلك أن أول من قرأها مروان، هذا أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختار كثير من القراء قراءة ملكي لزيادة المعنى.
قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها ذكرت أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: القراءة القديمة مالك يوم الدين. قال حدثنا عبيد بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها، فقال: هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حامية.
يعني عين حامية يقصد أن القراءة في عين حمئة، سبق أنها تقرأ حمئة بالتخفيف والتشديد، ولكن حامية عين حامية يعني أنها حارة. قرأ بذلك بعض القراء في هذه القراءة، وسبق أن معنى ذلك أن هذا في عين الرائي إذا كان في المغرب، والمقصود به ذو القرنين حينما بلغ إلى أقصى الأرض التي استطاع أن يصل إليها، ووقف دون البحر فوجد الشمس تغرب فيه، هذا هو الظاهر. وسبق أن معنى حمئة يعني أن أرضها تكون منتنة من كثرة الماء وركوده، فتغير الأرض فتكون حمئة من تغير الماء، وفيها القراءات حمئة وحامية. وأما حامية فالمعنى أنها تكون حارة من الحماوة للحرارة، ومعروف معلوم أن الشمس في فلكها يعني ما تعدوه، وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها تذهب حتى إذا جاءت تحت العرش سجدت ثم استأذنت فيؤذن لها أن تمضي، ويوشك أن يأتي يوما فتستأذن فلا يؤذن لها، فيمضي وقت طويل وهي تستأذن ثم يقال لها: ارجعي من حيث جئتي. ويستطيل الناس تلك الليلة إنما هم كذلك الغرب إذا خرجت عليهم من جهة المغرب، هذا أول خروجها من المغرب، ثم بعد ذلك تعود إلى سيرها المعتاد، وهذا إذان بانتهاء الدنيا هو الآيات العظيمة حتى تكور كما أخبر الله جل وعلا. فهي في مسارها مسار معين في الفلك، وهي دون السماء. وأما قول الفلكيون أنها يعني في فلك، وكثير من أصحاب الأفلاك يجعلون الأفلاك هي السماوات، وليس كذلك، أن الأفلاك مسارات الكواكب التي تكون فيها، وكل مجموعة لها مسار معين. وعند الفلكيون القدامى أن الشمس في السماء الرابعة كذا يقولون، وليس هذا صحيح، الكواكب كلها الشمس والقمر وإن كان بعضها أعظم بعض أرفع من بعض كلها تحت السماء الدنيا، لأن الله جل وعلا يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني زينة، وأخبر أنه جعل النجوم زينة للسماء، وأخبر أنه جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، يعني السماء الدنيا، وكونها والسراج هو الشمس، لأن السراج فيه إحراق، فيه نار وإحراق كالشمس، أما القمر فهو مجرد إضاءة نور وليس فيه إحراق. وقوله أنها جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، يعني مقصود السماء، لأنها يرى في رأي العين، إذا رأى الإنسان في مرأى العين كأنها في السماء، فتكون مثل القناديل المعلقة، يعني زينة للرائي الذي يكون في الأرض، والواقع أنها تحتها، ولا ينافي ذلك أنها زينة لها، لأن ذلك يكون في المرأة، في مرأى العين. أما ما يقوله الآن الذين مثلا ينظرون في الفلاك وفي يسمون الفوق فضاء، ويقولون أنه ليس فيه إلا كواكب تسبح في الفضاء وليس هناك شيء معين، يعني سماء مبنية، لأن الإنسان إذا ارتفع إلى في قدر معين فوق الأرض زال هذا الذي يرى، فهو المرء هذا ليس هو السماء يقولون، وإنما هو انعكاسات وأشياء من تأثيرات، من تأثر الأرض أو غيرها، أو البحار أو الهواء أو غيرها، كدليل أنها إذا ارتفع المرتفع تزول يصبح ما فيه شيء يرى، فهذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا يقول لنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف زيناها، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، كيف بنيناها، والله جل وعلا يأمر أن ينظر إلى شيء لا وجود له، هذا ليس صحيح، ولكن السر في ذلك أن الرؤية لا يمكن تحدث إلا إذا كانت في مقابل، هناك شيء مقابل يعكس البصر رؤية، إذا يعني لا بد أن يكون جسم مقابل المرئي حتى يرى، فإذا ارتفع مرتفع وزال أثر الأرض وأثر الأجرام تذهب الرؤية للبعد الشديد، فإن السماء بعيدة جدا، فهذا هو السبب والله أعلم.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء أن مولى لابن الأسقع رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
هذا الحديث فيه رجل مجهول، وإن كان الراوي يقول إنه رجل صدق، والمقصود بصفة المهاجرين مؤخر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مظلل مؤخرة ظللت وجعلت مأوى لمن يهاجر ولا يجد مسكنا حتى يجد المسكن فينتقل إليه، وربما يبقى فيها من يبقى لأنه يكون فقيرا ليس له مسكن، فسميت صفة. وبعض الناس يقول إن هذا هو أصل التصوف، إنه متصوف يعني أنهم الزهاد الذين تركوا الدنيا، وليس صحيحا، لأنهم يأتون مهاجرين إلى الله وإلى رسوله ولا يكون معهم شيء ولا يجدون مسكن حتى يبقوا فيها حتى يجدوا المأوى، إما عند من يؤويهم من الأنصار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل لكل واحد من المهاجرين أخ من الأنصار، يؤويه إليه ويقسمه ماله. هؤلاء بعضهم يكون متأخر الهجرة فيبقى في هذا المكان حتى يغنيه الله جل وعلا، وليس ذلك تخلى عن الدنيا. ما في أحد من الصحابة تخلى عن الدنيا وتركها تزهدا كما يزعمه من يزعمه أن أصل التصوف مأخوذ عن أهل الصفة. والتصوف فيه ما هو محمود وما هو مذموم، إن كان موافقا للحق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتزهدون ويتقشفون رغبة في الآخرة واجتهادا في العمل، هذا لا بأس به. ولكن الغني أفضل منهم، الغنى الغني الذي يعمل وينفق في سبيل الله أفضل من ترك الدنيا. الله جل وعلا حث على الجهاد في سبيله، وفي كل آية من القرآن يذكر تقديم جهاد المال على النفس، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، في كل آية في القرآن، ما يدل على قيمة المال وأنه لا يمكن أن تستقيم أمور الدين إلا بالمال. فليس التخلي عن المال من أمر الدين الإسلامي، ولكن يجب أن يكون المال من وجه صحيح وتقيد بالشرع. نعم.
قال حتى
وهذه الآية ثبت في الصحيح في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فضرب صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني إقرار بأن هذه أعظم آية، أعظم آية في كتاب الله. كذلك ثبت في حديث أبي هريرة الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكله بحراسة صدقة، صدقة الفطر، كان الصحابة يأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوزعها، فتجمع في المسجد، فجمعت فوكل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحراستها. فلما صار ليلة من الليال أتاه آت فصار يحثو من التمر بثوبه فأمسكه، توسل إليه وقال: دعني فإني فقير وذو حاجة وعلي عيال مسكين، يعني وهذا للمساكين، هي للمساكين والفقراء. يقول: فرحمته فتركته. فلما جاءت الليلة الثانية أتى فأمسكه كذلك، فأخبره أنه لا يعود غير هذه المرة، وفقير ومسكين وعليه أولاد ينفق عليهم، فأخبره أنه لا يعود فتركه. ولكنه عاد في الليلة الثالثة، قال له: هذه آخر مرة لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. كان حريصا على الخير. قال: نعم. قال: إذا أويت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. لما غدا على النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فأخبره، قال: صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت: لا. قال: ذاك الشيطان، الشيطان يعني ما استطاع أن يضر الصحابة في ديانهم، وأراد هذا الذي استطاع، أراد أن يضرهم في شيء من المال، هذه وكيد الشيطان ضعيف، كيده ضعيف. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، يعني أن من قرأ آية الكرسي عند نومه إذا أوى إلى فراشه أنه لا يقربه شيطان، وأنه لا يزال عليه من الله حافظ. وهذه ميزة في هذه الآية، ويدل على فضلها وعظمها، وهي اشتملت على 10 جمل هذه الآية، كل جملة لها معنى. قوله الله لا إله إلا هو، هذه جملة تدل على التوحيد والتفرد الله جل وعلا بالألوهية. قوله الحي القيوم، هذه جملة، والحي القيوم هذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها، لأن الحي الذي له الحياة الكاملة لا بد أن يوصف بسائر الأسماء التي تلزم للحياة الكاملة، والقيوم كذلك دور عليه أسماء الأسماء التي تتعلق بالمشيئة، أسماء الأفعال كلها، لأن القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، هذا القيام الكامل. القيام الكامل يستلزم أن يكون غنيا بنفسه، وإذا كان غنيا بنفسه كانت له الكمالات كلها، ويلزم أن يكون قائما على غيره بما يلزم له، وهكذا ما بعدها من الجمل. يعني كل جملة لها معاني عظيمة ما توجد في غيرها. والشاهد في الحديث هنا أن القراءة القيوم، وجاء في قراءة القيام، القيام وهي قراءة عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج المنقري قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا شينان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هيت لك، فقال شقيق إنا نقرأها هيت لك يعني، فقال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إلي.
هيت لك وهيت لك وهيت لك وهئت لك، كلها قراءات أنا القراء، وهي قراءات متواترة، ولكن يختلف المعنى. فهيت لك معناه تهيأت لك، وهيت لك هيت لك يعني تهيأت لك وتحسنت. وأما هيت فمعناه هلم، هيت لك يعني أقبل أنا لك، هلم وأقبل أنا لك. وأما هيت لك فمعناه هئت لك يعني أنها تحسنت له وتجملت، والمعنى متقارب. والمقصود أن قراءات اختلفت والمعنى قريب من بعضها، إلا أن بعضها يدل على الأمر وبعضها يدل على التهيؤ.
قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قيل لعبد الله إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هيت لك، فقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي وقالت هيت لك. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا حاء قال
هذه الكلمة يقول إنها من غرائب اللغة، إنها من غرائب اللغة، لغة عربية، ولهذا صار فيها خلاف بين أهل المعاني، ولكن واضح معناها، لأنه الله جل وعلا أخبر أنها غلقت الأبواب، وبعد تغليق الأبواب قالت له هذه الكلمة هيت لك، وقد فهم ذلك وعلمه وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدها يعني زوجها، لأنه مملوك في الظاهر، وكونه مثلا يفعل ما أمرته به فيه إساءة إلى زوجه إلى سيده الذي هو، لهذا قال معاذ الله. وقد عصم الله جل وعلا نبيه من الوقوع في الفاحشة بعدما أخبر الله جل وعلا أنه قال كما قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كثير من القراء يقرأ ولقد همت به ثم يقف، يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لأن الهم يريدون أنه وقع منها فقط ولم يقع من يوسف عليه السلام، وليس هذا صحيحا. ظاهر القرآن واضح أن الهم حصل من الجانبين، والبرهان الذي رآه هو الإيمان الذي في قلبه، وليس كما يقول مفسر بكثير من المفسرين الذين يأخذون المعاني من الإسرائيليات، يقول أنه رأى أباه يعقوب عاضا على كفه فامتنع من ذلك، هذا غير صحيح. والهم هم الإنسان بالسيئة ثم يتركها لله، هذه حسنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: إذا هم بسيئة فلم يفعلها وتركها لله كتبت له حسنة، تكتب له حسنة. فلا ضير في هذا، يعني ليس في ذلك نقص على نبي الله يوسف عليه السلام.
قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية قال وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أنبانا هشام بن سعد عن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم.
يعني أنها منصوبة حطة، وهذه قراءة، وتكون منصوبة إما مقول القول مفعولا يقول، أو أنها في يعني معمولا لعامل محذوف، والمعنى حط عنا حطة، حطة جاء كذا بالباب الفتح فتح الحاء، قولوا حطة، وفي قراءة أخرى حطة، كن طلبا لحط الذنوب. والمقصود الباب الذي يدخلونه هو باب بيت المقدس لما أمرهم الله جل وعلا بدخوله وهيئه له ونجاهم من التيه الذي صاروا فيه 40 سنة وهم يتيهون فيه، وكانوا في صحراء سيناء لا يدرون أين هم حين يتجهون، عقوبة لهم لما أبوا أن يقاتلوا القوم الذين أمرهم الله جل وعلا بقتالهم، تعنتوا وقالوا لنبيهم موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فحرمها الله جل وعلا عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني في صحراء سيناء. ثم بعد ذلك رحمهم الله جل وعلا وأنعم عليهم وأدخلهم بيت المقدس وأمرهم بالسجود في دخول الباب، ولكنهم أهل تعنت وأهل عناد، أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا. فجاء في الحديث أنهم دخلوا وهم يزحفون على مقاعدهم ويقولون حبة حنطة، يعني غيروا الفعل وغيروا القول، كما قال الله جل وعلا: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، لعنادهم ولتكبرهم وإبائهم، فعاقبهم الله جل وعلا لذلك. والمقصود هنا أنها جاءت القراءة حطة وحطة وبالنص وبالرفع. نعم.
قال حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن أن عائشة رضي الله عنها قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها. قال أبو داود يعني
فقرأ علينا سورة
أنزلناها وفرضناها. قال أبو داود يعني مخففة حتى أتى على هذه
يعني
الآيات
فرضناها. وجاءت سورة وفرضناها يعني في قراءة, وجاءت سورة وفرضناها بالتشديد, كلاهما قراءة سبعية هذه وهذه. فالوجه يعني النصب ظاهر وكذلك الرفع ظاهر لا إشكال فيه. أما فرضناها فمعنى ذلك ألزمنا بما فيها, وأما فرضناها يعني فصلنا ما فيها من الأحكام التي تلزم المخاطبين.